بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه.
هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أمورا ثلاثة إذا اجتمعت للعبد في هذه الحياة الدنيا فكأنما اجتمعت له الدنيا بكل أطرافها وجميع جوانبها، على اعتبار أن هذه الأمور هي الأساسيات التي يحتاج إليها العبد في دنياه، وما زاد عن ذلك فهي مكملات ومتممات وليست أساسيات. فمن حيزت له هذه الأمور الثلاثة وأصبحت متوافرة عنده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، بمعنى أن ما زاد على هذه الأمور الثلاثة فهو فضله وليس أساسا. وقوله بحذافيرها أي بجميع جوانبها. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه. هذه الأساسيات الثلاثة: الأمن والمعافاة ووجود القوت. الأول أن يكون المرء آمنا في سربه، أي في نفسه أو في قومه، يعيش بأمان، فهذه نعمة عظيمة. وقدم الأمن على القوت لأن من لا يأمن لا يهنأ بقوت حتى وإن كان متوافرا، فالأمن أساس للحياة الطيبة الكريمة، فإذا فقد فقدت العافية وفقد الهناءة بالقوت حتى وإن كان موجودا، لأن الأمن إذا ضاع ضاع معه كل شيء، حتى مع ضياع الأمن لا يتمكن العبد من ممارسة أعماله الدينية ومصالحه الدنيوية المتنوعة. فجميع هذه الأمور إذا فقد الأمن وعم الخوف تختل، إذ كيف يتمكن الناس من التعلم والتعليم وتحصيل المنافع المتنوعة إذا كانوا قد فقدوا الأمن؟ فالأمن نعمة عظيمة ومنة من الله عز وجل، فإذا وجد الأمن فهذا أحد الأسس للعيش الطيب في هذه الحياة الدنيا، بل هو أساس مهم للغاية. ثم الأمر الثاني المعافاة في الجسد، بحيث يكون الإنسان معافا في جسده من الأوجاع والأسقام والآلام وغير ذلك، لأن هذه الأشياء إذا وجدت لا يمكن أن يتمتع الإنسان بنعيم. ولهذا قد يكون بعض الناس قد أوتي من أموال الدنيا وكنوزها الشيء الكثير، ويكون فيه مرض أو سقم في بدنه أو ألم في جسده فلا يستطيع أن يتمتع. بل إن بعض الناس قد يكون عنده الأموال الكثيرة والأطعمة المتنوعة ولذائذ الأشربة المتنوعة، ولا يستطيع أن يأخذ منها شيئا أو يتمتع منها بشيء، لأنه فيه علة في بدنه، فيكون الطعام عنده والشراب لكن لا يستطيع أن يستفيد من الأطعمة والأشربة اللذيذة المتنوعة التي يملكها، لأنه ليس معافا في بدنه. فالعافية في البدن أساس للمتاع الطيب في الحياة الدنيا. الأمر الثالث القوت، قال عنده قوت يومه، أي الطعام الذي يحتاج أن يقتاته في يومه. فإذا وجدت هذه الثلاثة فكأنما حيزت للمرء الدنيا بحذافيرها، أي كأنما اجتمعت الدنيا بأكملها له، لأن الأشياء الزائدة عن ذلك كلها فضلة وليست أساسا. وعندما نتفكر في هذا الحديث نجد أنه يشتمل على نصح عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يحمد العبد ربه على النعمة وأن يشكره على المنة، لأن كثيرا من الناس يكون في أمن في وطنه وعافية في جسده وعنده قوت أيام كثيرة من عمره ولا يشكر الله على نعمه، بل لا يحس بالنعمة التي أنعم الله عليه بها، مع أنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم، أي قد تحقق فلاحه، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم، ثم ذكر بعد ذلك ثوابهم، فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقوله في هذا الحديث قد أفلح، أي تحقق فلاحه، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. وعندما نسمع هذا الوعد الصادق من النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح، يتساءل المرء: من هو هذا الذي تحقق فلاحه ونال هذا الخير العظيم؟ فيذكر عليه الصلاة والسلام أوصافا لهؤلاء، أولها وأجلها وأساس الفلاح هو الإسلام. قال: من أسلم، أي استسلم لله بالتوحيد، مخلصا دينه لله، مطيعا لله، ممتثلا أمر الله جل وعلا، فأساس الفلاح هو الإسلام، وبدون الإسلام لا فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم بعد ذلك قال: وكان رزقه كفافا. الرزق الكفاف هو الذي تسد به حاجة العبد بحيث لا يكون محتاجا. وفرق بين رزق الكفاف وبين حال الفقير الذي لا يجد ما يكفيه. وثالثها قال: وقنعه الله بما آتاه. وهذه مهمة للغاية، لأن بعض الناس قد يكون عنده الرزق الكفاف بل الزائد عن حاجته في المسكن والمطعم والمركب ولا يكون قنوعا، والقناعة أساس في العيش الكريم. والحاصل أن من اجتمعت له هذه الصفات الثلاثة فقد أفلح. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا بمعنى الحديث الذي قبله. وقوله طوبى قيل المراد بها الخير الكثير، أو هي بمعنى أفلح في الحديث الذي قبله، أي تحقق فلاحه. وجاء في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قوله في هذا الحديث طاويا أي خالي البطن من الطعام لم يأكل شيئا، فكان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة أي ليلة تلو الليلة طاويا أي لم يأكل شيئا لعدم وجود ما يأكله، ثم أيضا إذا أكل أكثر أكله عليه الصلاة والسلام خبز الشعير كما يخبر بذلك الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا مر له نظائر كثيرة، ففيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وصبره على شدة الحال، وفيه فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كنا عليه من الصبر على شدة العيش، وقد أكرمهن الله عز وجل بنعيم الإيمان ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خيرهن الله سبحانه بين نعيم الدنيا والتمتع بنعيمها أو أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكان اختيارهن أن يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفزن بثواب الله، فكن على هذا القدر العظيم من الصبر والزهد والتحمل كل ذلك من أجل الإيمان ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة فآتاهن الله سبحانه أجرا عظيما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد.
وهذا الحديث يذكر فيه فضالة رضي الله عنه حال أهل الصفة، وهم بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء التعريف بهم في حديث سبق بأنهم ضيوف الإسلام أي يتوافدون على المدينة، فلا يكون لهم مأوى ولا مطعم ولا تجارة ولا غير ذلك، في أشد ما يكونون فيه من الفقر والحاجة وقلة ذات اليد، فيصفهم بأن بعضهم يسقط من قامته في الصلاة من الخصاصة أي من شدة ما يجد من الجوع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على أصحابه يطيب قلوبهم ويواسيهم ويبين لهم ما أعد الله لهم من الأجور العظيمة والثواب الجزيل، لأنهم هجروا ديارهم وأوطانهم ومصالحهم، تركوا ذلك كله في سبيل الله، وطلبا لهذا الدين الذي فيه رفعتهم وعزهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ومن يعرف قيمة المقصود ومكانته يحقر ما بذل في سبيله، فكان هذا شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أكلات أي لقم.
يعد هذا الحديث وصية عظيمة جامعة مهداة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وفي العمل بها حفظ للصحة وابتعاد عن مسببات الأمراض، لأن المعدة هي بيت الداء وسبب الأمراض، فإذا كانت تملأ بأنواع الأطعمة والمأكولات من طعام إلى آخر ومن أكل إلى أكل، فهذا من أعظم مسببات الأمراض والإضرار بالبدن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ناصحا: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، لأن ملأ البطن والإكثار فيه من المأكولات المتنوعة شر على بطن الإنسان وضرر عليه، ويجر له من أنواع الأسقام والأمراض شيئا كثيرا. ثم ذكر مرتبتين في باب الطعام لا يزاد عليهما. المرتبة الأولى: أكلات يقمن صلبة، أي قليل من الطعام يكون به قوام بدن الإنسان ويقمن صلبة. وإن لم يتمكن من هذه المرتبة ثمة مرتبة أخرى لا يزيد عليها، وهي أن يقسم ما يكون في البطن إلى ثلاثة أقسام: ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. وهذا يبين لنا كمال هذه الشريعة وجمالها وعظم عنايتها بالعبد من جميع جوانبه، بما في ذلك ما يكفل له العافية والصحة والحياة الطيبة في بدنه. وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عن أحد الأطباء الكبار من غير المسلمين، عندما وقف على هذا الحديث تعجب وقال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات أي المستشفيات ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن المعدة هي بيت الداء وأساس الأسقام والأمراض، فإذا اعتني بهذا التوجيه العظيم المبارك سلم العبد وعوفي بإذن الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالذاء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه.
وهذا الحديث هو كالأحاديث التي قبله، فيه الحث على التواضع والتقلل من الدنيا، وأن ذلك أعون للعبد وأنشط له في عبادته وطاعته لله سبحانه واهتمامه بأمر آخرته، بخلاف المقبل على الدنيا تنمقا وتجملا وتزينا وترفها، فإنها تستغرق وقته وتأخذ فكره وتشغله عن التهيؤ والاستعداد ليوم المعاد وملاقات الله سبحانه. وليس المقصود من الحديث ترك التجمل وترك النظافة ونحو ذلك مطلقا، فالإسلام دين دعا إلى النظافة وإلى الجمال، لكن فيه النهي عن المبالغة في مثل هذه الأمور، وأن تكون هي غاية هم الإنسان ومبلغ مقصده، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.